بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين للشيخ أحمد بن حجر البوطاني رحمه الله.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن البدع التعصب المذهبي، وقد انتشرت هذه البدعة بين المذاهب المتبعة، فترى كثيرا من متعصب الحنفية يجهلون أحكام السنة النبوية مع لباسهم لباس العلماء ودعواهم العلم والعرفان، فزعموا وبئس المطي ما زعموا أنه لا تصح الصلاة خلف من يخالف مذهبهم، حتى إنهم لا ينكرون أشد الإنكار على من يرفع يديه عند الركوع وعند الاعتدال وعند الرفع من التشهد الأول، ومن يرفع سبابته عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله في التحيات، بل أبدى بعضهم من الغلو والجفاء والجهل والضلال حتى زعم أنه يشك في إيمان من يستثني بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. وهكذا كل مذهب تجد فيهم من يتعصب لمذهبه من الشافعية والمالكية والحنابلة، فيرى أن الحق في مذهبه وأنه لا يجوز خلاف مذهبه أبدا، كأن المذهب قرآن نزل به جبريل الأمين. ومن شدة تعصب بعضهم أنه يكره أن يصلي خلف إمام يقلد مذهبا خلاف مذهبه، ويمنع ابنته من نكاح من يقلد مذهبا آخر مخالفا له. ولا عجب إذا صدرت هذه الأقاويل السخيفة من أناس عرفوا بالبدع والضلال، ولكن كل العجب أن تصدر هذه الأقاويل من أناس علماء يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة وينتسبون إلى الأئمة الأربعة، وكأنهم لم يعلموا بأقوال أئمتهم بما اتفقوا عليه أنه إذا صح الحديث فلا عبرة بالمذهب، كما قاله الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم.
وكان أئمة قالوا كلاما نحو هذا الكلام، وهو التمحور حول الحديث إذا صح الحديث هو مذهبي، فإن العلماء جميعا دعوا الأمة إلى الحديث والنص، لأنهم يعلمون أنهم يصيبون ويخطئون. ولذا يقول أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لأقوام عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان وكذا. وقال أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا وكذا، وخذوا من حيث أخذ، فإن الرجل يصيب ويخطئ. ولهذا رفض الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يجتمع الناس على موطئه، وقد وضع فيه رحمه الله تعالى بعض اختياراته بجوار المرفوع الذي وضعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا أبى أن يجتمع الناس على موطئه. وهذا من هؤلاء ديانة عظيمة، فما فرح هؤلاء باجتماع الناس حولهم فدعوا إلى التعصب إلى أقوالهم أبدا، وإنما دعوا الناس إلى التمحور حول السنة والتمسك بالسنة. وبهذا من الذي يرد على المالكية المتعصبة؟ الإمام مالك. ومن الذي يرد على الأحناف المتعصبين؟ الإمام أبو حنيفة. ومن الذي يرد على الشافعية المتعصبة؟ الإمام الشافعي. ومن الذي يرد على الحنابلة المتعصبة؟ الإمام أحمد. فهؤلاء الأئمة تبرعوا ممن يتعصب لهم، وما ادعى واحد أبدا أن الحق معه وأنه يجب على الأمة تقليده، بل من هم أرفع من الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة، ما أحد أوجب على الأمة أن تقلد أبا بكر أو أن تقلد عمر أو أن تقلد عثمان أو عليا، وإنما التمحور حول الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد. هذه القاعدة مع سهولتها إلا أنك تجد عند تطبيق الواقع والعملي كل يتبع شيخا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن في النهاية حتى الذين يزعمون السلفية فإنهم يقلدون أشياخ عندهم، إذا قال الواحد قولا ما عارضه ولا كذا، بل هو القول الصحيح للأسف الشديد، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى الذي يعرض الأقوال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وكأن أولئك العلماء والأحرى أن يكونوا جهلاء لم يعلموا أن الأئمة رحمهم الله لم يأمروا بأحدا باتباعهم، بل أمروا باتباع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والأئمة رحمهم الله،
نعم، ومن عدا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وطبعا ما أنزل إليكم من ربكم أي سنة نبيكم، لأن ما أنزل إلينا من ربنا أمرنا باتباع السنة، وما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، ولا تتبعوا من دونه أولياء أي أحد لا تتبعوه إذا خالف ما أنزل الله عز وجل في كتابه وما بينه النبي في سنته. نعم.
والأئمة رحمهم الله له مكانتهم العلمية وخدماتهم للدين الإسلامي لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر، وهم أدلاء على الطريق وقد دانوا بما وصل إلى علمهم، وغير معقول أن يحوي العالم كل العالم كل علم ويعرف كل الأحاديث، هذا مما يستحيل، ولكنه يحكم ويفتي بحسب علمه. وقد يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى قولا يحسب ما صح بحسب ما صح عنده، ولم يبلغه ما خالفه به الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي. والحال أن قول هؤلاء أو أحد منهم قد يكون أصح من قول أبي حنيفة لقوة الدليل، وهكذا القول في الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك، فقد يقول الشافعي قولا ويكون هذا القول ضعيفا، وما قاله الإمام أبو حنيفة أصح وأقوى لأن الدليل يساعده. فعلى المسلم الحريص على دينه أن يمتثل أوامر،
قد يجتمعون على قول الأربعة أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، ومع ذلك يكون الحق في خلاف هذا، هذا وإن كان نادرا يعني، لكن الحق إذا ظهر لك ولو على خلاف قول الأئمة الأربعة، لأن قول الأئمة الأربعة ليس إجماعا، وطالما أنه ليس إجماعا فالأمة تنظر إلى الدليل ولو خلف الأربعة. نعم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يخرج عن كلام الفقهاء الأربعة في بعض المواضع. نعم.
فعلى المسلم الحريص على دينه أن يمتثل أوامر الله وأوامر رسوله، ولا يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ويأخذ بأقوال العلماء المعتبرين كالأئمة الأربعة رحمهم الله إذا لم يكن عارفا بالدليل من الكتاب والسنة. أما إذا وقف على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة في قول من الأقوال وكان المذهب مخالفا في ذلك، فليترك المذهب ويتبع الدليل ويترك التعصب للمذاهب، بل يعتقد أنهم رحمهم الله كلهم على حق وصواب، وكلهم أئمة مجتهدون لا نفرق بين أحد منهم ولا نتعصب لواحد دون الثاني. وإليك من كلام شيخ الإسلام ما يشفي في هذا الموضوع. قال: السؤال الوارد لشيخ الإسلام وجوابه.
وكم من مسائل أصلا رجع عن هؤلاء الأئمة، فلو اتبعناهم وقلدناهم وتركنا الأقوال الأخرى، فهم رجعوا عن هذه الأقوال إلى أقوال أخرى، نتبع كلامهم الأول أو كلامهم الأخير؟ فالإنسان إذا كان متبعا للأئمة فلينظر إلى منهجهم وإلى طريقتهم، هل هم أمروا بذلك؟ هل هم دعوا الأمة إلى هذا؟ ماذا قال ابن القيم؟ قال: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا. وابن عباس أنكر على أبي بكر وعلى عمر، وابن عباس أنكر على علي، وابن عباس أنكر عليه، فكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
قال السائل لشيخ الإسلام: رجل تفقه على مذهب من المذاهب وتبصر فيه واشتغل بعده بالحديث، فرد أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسخا ولا مخصصا ولا معارضا، وذلك المذهب فيه ما يخالف تلك الأحاديث، فهل له العمل بالمذهب أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالحديث ومخالفة مذهبه؟
نعم، يصبح بين المذهب وبين الحديث، بين المذهب وبين الحديث، هل يترك مذهبه إلى الحديث ولا يترك الحديث إلى مذهبه؟ نعم.
فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم: أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. واتفق كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه، وذلك هو الواجب. قال الإمام أبو حنيفة: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. ولهذا لما اجتمع
أرجع عنه، هذا الذي قدرت عليه، هذا اجتهادي، فمن جاء بكلام خير من هذا الكلام رجعت عن كلامي إليه. هؤلاء هم الأئمة، وما صار أئمة إلا بهذا. نعم.
ولهذا لما اجتمع أفضل
واحد الآن يأبى أن يرجع عن خطئه ولو ظهر الصواب، ويحاول أن يبرر وأن يعلل وأن كذا، طب يرجع ويرفع قدر الإنسان رجوعه إلى السنة، بل يذكر هذا في ترجمته: وكان رجاعا. معروف هذا أصلا، أن الإنسان يمدح بهذا: وكان رجاعا للحق، لكن ضع الصفة التي في مقابلها: وكان متعصبا لقوله، نابذا الحق إذا خلف قوله. انظر هذه الصفة كيف ترفع ولو تكررت، وهذه الصفة كيف تخسف بالإنسان الأرض. وكل الأئمة لهم تراجعات، ما أحد صارت كل أقواله صوابا، ما في أحد، كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بإمام دار الهجرة مالك بن أنس وسأله عن مسألة الصاع وصدقة الخضروات، فأخبره مالك رحمه الله تعالى بما دلت عليه السنة في ذلك، فقال: رجعت لقولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت.
تباتم يا إخواني. يبقى إذن لما كلم مالك رحمه الله في هذه المسألة وقال له مالك بالجواب بالدليل، قال: رجعت لقولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي يعني أبا حنيفة ما رأيت لرجع كما رجعت. نعم صحيح، هذا الظن بالأئمة رحمهم الله.
وذهب الشيخ يتحدث إلى أن قال: فمن نظر في مسألة قد تنازع العلماء فيها فرأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله، فهو بين أمرين: إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه، ومثل هذا ليس بحجة شرعية. وذهب الشيخ يتحدث إلى أن قال: فمن نظر في مسألة قد تنازع العلماء فيها فرأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله، فهو بين أمرين: إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه، ومثل هذا ليس بحجة شرعية، بل مجرد عادة تعارضها عادة غيره واشتغاله بمذهب إمام آخر، وإما أن يتبع القول الذي ترجح بنظره بالنصوص الدالة عليه، فحينئذ موافقته لإمام يقاوم ذلك الإمام، وتبقى النصوص النبوية سالمة في حقه عن المعارض بالعمل. وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصر، وليس اجتهاده تاما في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه. أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع النص، فهذا يجب عليه اتباع النصوص، وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله، بخلاف من يقول للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها، فيقال له قد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والذي نستطيع من العلم والفقه في هذه المسألة قد دل على أن هذا القول هو الراجح، فعليك أن تتبع ذلك، ثم أن تبين لك، ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد، كان حكمك في ذلك حكم المجتهد مستقل إذا تغير اجتهاده، وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود عليه، بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه.
هذه قاعدة يا إخواني، قاعدة نفيسة. قال وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود عليه، بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه، لأنه يكون مذموما، إنما مو بعيب للإنسان يكون على قول ثم ينتقل إلى قول آخر، كما قلنا هذا يدل على سلامة منهجه وعلى علو ديانته، وأنه فعلا داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه فعلا يريد اجتماع الناس على الحق لا على قوله، لا على قوله. نعم.
وإذا قيل لهذا المستفتي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني، كانت مع
ابن عباس لما كان يفتي بأن الدرهم بالدرهمين كان يفتي بأنه جائز، جائز الدرهم بالدرهمين جائز، لأنه كان يرى أن الربا نسيئة، إنما الربا النسيئة، فلا يرى ربا الفضل. حتى كان قبل أن يموت بسبعين ليلة علم السنة وأن النبي نهى عن هذا، فرجع عن فتوى، فلما استفتي عن الدرهم بالدرهمين قال حرام. قيل له قد كنت تفتي بخلاف هذا قبل، قال نعم كنت أقول بخلاف هذا، ولكن حدثني أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فرجع إلى الحق. فصرنا كل موضع من موضع الاتباع نقول وابن عباس رجع، وابن عباس رجع، وابن عباس رجع. الشافعي رحمه الله تعالى أيضا رجع عن مسائل قد كان يعتقدها أولا ثم رجع لدليل راجح، لأن الإنسان قد يبدو له اليوم من اجتهاده مسألة يعود عنها غدا، هذه لا إشكال فيها. نعم.
وإذا قيل لهذا المستفتي
حتى لو نصحك بذلك ألد أعداء الحق والسنة، لو أنه استدرك عليك القول لو أنت فعلا مخطئ فيه، فما ينبغي أن تمتنع عن رجوع الحق بدعوى أن الذي نبه على ذلك مبتدع ولا ضال ولا منحرف، لا، ترجع إلى الحق مباشرة، لأن الحق ليس دليله هذا الرجل، إنما الحق دليل الكتاب والسنة، فأنت راجع إلى الكتاب والسنة، أنت لست راجعا إلى هذا الرجل، أنت راجع إلى الكتاب والسنة، فكيف تدعى إلى الكتاب والسنة ثم تعرض؟ والله عز وجل حكم على طائفة بأنها تتبع الحق إن كان لها هوى، وما إذا لم يكن لها هوى في ذلك أعرضت، فقال سبحانه وتعالى ويقولون أمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. واحد يكون سلفي في المواسم، سلفي في المواقف، اليوم سلفي ونتبع كلام كذا ولا ينبغي أن نقلد الرجال، وغدا يتمحور حول الرجال ولا يخرج عن كلام الرجال. سلفي كيف؟ لك سلفي لابد أن نبين الخطأ. طيب وإذا ظهر خطأ في أشد مما تزعم أنت خطأ في شخص، في شخص آخر، على من أن ترد عليه؟ أليس قاعدة الحق وحيدة؟ على من أن ترد عليه؟ لكنه استعمل قاعدة الحق في الرد على فلان لأن له غرضا في الرد على فلان. طيب نفس القاعدة معك، استصحب هذه القاعدة ورد على فلان الآخر، لا لا لا، فلان الآخر بينه وبينه علاقة، أخشى أن أفسد ما بينه وبينه فلان الآخر كذا، ولو تسأله يقول لك والله أنا بنناصحه في السر. احنا نأخذ بقاعدة الرد على المخالف ولا نأخذ بقاعدة النصيحة في السر؟ طيب إذا كانت قاعدة النصيحة في السر فعلى ما لم تنصح الأول؟ وإذا كانت قاعدة الرد على المخالف على ما تركت الثاني؟ ابني امشي يا ابن الحلال على طريق الله يهديك، طريقة واحدة. فكثير من الناس يعلن السنة والسلفية لكن في مواقف، وقل من يسير عليها ويتحكم إليها وينضبط بضوابطها حتى يحكمها على نفسه، وما الضير أصلا. أنا أقول أنا أخطأت في هذه المسألة، لم أكن أعلم هذه المسألة، كنت جاهلا بها، وما الضير في ذلك. هذا أبو يوسف، من أبو يوسف هذا؟ من إمام من أئمة المسلمين، ومع ذلك رجع إلى قول مالك. والإمام مالك نفسه رجع إلى قول عبد الله بن وهب لما ظهر له الدليل. فكل إمام يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
وإذا قيل لهذا المستفتي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني، كانت معارضة فاسدة، لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة، إلى أن قال ولو فتح هذا الباب، يعني تقديم المذهب على الحديث الصحيح، لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله، ويبقى كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته. وهذا تبديل للدين، وشبيه بما عاد الله به النصارى في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال رحمه الله تعالى تقسيم البدع.
كلام شيخ الإسلام هنا كلام منضبط، وهو كلام الأئمة، ولا ينبغي إذا عرض أحد ولو كان صغيرا في العلم، إذا عرض شيخا كبيرا تقول من أنت تعرض الشيخ. ولهذا أجمع العلماء على هذا الأمر، نقل الشافعي رحمه الله الإجماع على أنه يجب على كل من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعى لقول أحد. وهل من اللازم يا إخواني أن الذي يرد على الإمام أن يكون في قدره؟ أنا الآن سأرد على أو سأخطئ قولا لابن باز رحمه الله تعالى، هل يقال لا يقبل منك يا هشام لأنك لست في قدره؟ الجواب لم يقل هذا أحد من الأئمة، لكن ينظر إلى قول الصغير، إن وافق الحق قبل، لأن الصغير قد يعرف في مسألة ما يخفى على الكبير. ولهذا جاء عند البخاري بل في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقوها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. إذن هو أصغر القوم ومع ذلك أصاب. قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. إذن الصغير قد يعرف في مسألة ما لا يعرفه الكبير، اطلع على ما لم يطلع عليه الكبير، وإن كان الكبير أعلم منه بالجملة. فما أحد قال إذا جاء الانتقاد من الصغير فلا يقبل، أو إذا جاء التتبع من الصغير فلا يقبل، ما أحد قال هذا، بل ولا من أهل البدع. لو جاء واحد مبتدع واستدرك على الشيخ ابن باز فإننا لا نقول هذا مبتدع فلا نقبل قوله، لكن ينظر إلى القول أوافق الحق أم خالف الحق، إن وافق قبلنا ولو كان مبتدعا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما رأى الصحابي الرؤيا التي قال فيها اليهودي نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، قال النبي لا دعك، هذا يهودي، هذا يهودي. أيضا عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما جاء الحبر اليهودي وقال يا بلقاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وهكذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. إذن لا ينظر إلى هذا أنه صغير، لا ينظر إلى هذا أنه مبتدع، لا ينظر إلى هذا أنه يهودي، لا ينظر إلى هذا أنه نصراني، ينظر إلى القول نفسه أوافق الصواب أم لم يوافق الصواب. لا كما ترى الشباب الذي ينتسب إلى الدعوة السلفية اليوم لو قال شيخ كلاما الإمام المجاهد العلامة كذا كذا، طب لو قال خلاف هذا الكلام رجل آخر لا دعوكم من هذا حدادي، هذا أنت ما لك دخل بالحدادي والكهربائي، أنت لك دخل بالأقوال، أقوال حق تقبل، لأن الحق ما هو دليل الشخص، هذا حق دليله قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، عري الأقوال عن قائليها، فالحكم على الأقوال لا علاقة لها بالقائلين، إنما القائل يحكم عليه بضلال وانحراف أو زلة على حسب منهجيته، أما القول في حد ذاته فلا يصحح لقائله ولا يخطأ لقائله، إنما القول يصحح ويخطأ يقبل ويرد على حسب موافقة الكتاب والسنة، على حسب موافقة الكتاب والسنة. نعم نكتفي بها. زي بيسألوا الابن، بيسألوا الابن عن مسألة الإيمان، فبيقول أبي يوافق البيلي في هذه المسألة، طب أبوك يوافق البيلي، لماذا ما أظهر هذا؟ لأن البيلي، لكن لو كان البيلي هو اللي يخالف لأنزل كل شيء في معارضته. إذا كان هو لما لم يجد شيئا قال البيلي أبو غنام، البيلي أبو عباس، فما بالك لو أنك خالفت السنة عنده، ماذا سيقول فيك؟ طب أبوك يوافق البيلي، على من يظهر الموافقة؟ مثل من يرد يقول كيت وكيت، وإذا قلت له طب مسألة الإيمان، طب مسألة العزم أنت تقول فيها بكذا، يقول بكذا، طب لماذا لم ترد عليهم؟ لماذا لم ترد عليه؟ أنت بطل ما شاء الله ترد على المخالف، فلماذا لم ترد على المخالف في هذا؟ فكلها يا أخواني مجاملات، ليس من منهج السلف في شيء. فالشاهد أن الإنسان في الأقوال ينظر الإنسان إلى الأقوال، ولا يجرمنكم شأن قوم على ألا تعدلوا، وقال سبحانه ولا يجرمنكم شأن قوم أن صدقوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا. احنا بندعو الليل والنهار أن الله يقصف عمر علي جمعة هذا إن لم يسبق في علم الله هداية هذا الرجل. لكن لو قال علي جمعة هذا كلمة من معين الكتاب والسنة نردها لأنها من علي جمعة؟ لا، نقبلها. ليه؟ لأنها إذا كانت حقا فقد دل عليه الكتاب والسنة، مش دل عليه علي جمعة، دل عليه الكتاب والسنة، ولهذا نقبل هذه الكلمة ولو خرجت من علي جمعة، ولو خرجت من جعد بن درهم، ولو خرجت من إبليس. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، أي ما قاله الشيطان في هذا فهو صادق فيه، لكنه كذاب، ليس يعني أنه يوافق الحق في قول أنه من جملة الصادقين، بل هو من جملة الكاذبين. فهذه مسألة من المسائل القاتلة عند من يزعم السلفية اليوم للأسف، هذه مسألة مسائل قاتلة، مسألة التعصب، مسألة التعصب، وإن لم يعلنها الإنسان صراحة، لكن إذا نظرت إلى واقعه وإلى طريقته إذا فيها بها فعلا دالة على هذا. آخر الموديلات، واحد كان يأتيكم هنا المهم في درس من الدروس فتكلم عن مرسي ودعا الله أن يفك الله أسره، صحيح طبعا أن يفك الله أسره، المهم هو الدكتور البلتاج أن يفك الله أسره، تمام، يعني من فترة من أشهر يعني. المهم طبعا فكان عنده بعض الإخوة بيدرس عنده من الإخوة اللي يعني حسابهم على خير، فما كان يعرف هذا الشيء عنه، فلما أخبرناه بهذا أنك لا تجلس عند هذا الرجل، هذا رجل متلاعب، لأنه أول ما عرض في هذا قال أنا إيه ما قلت تقريبا أول ما قيل له بهذا ألم قلت، المهم أول حاجة ألم قلت، هذا الحزب ده كله كده أول حاجة ينكر، إذا ثبت الأمر يبدأ يتلول. فلما طبعا ثبت هذا الأمر فأحد إخواننا بيقول له أنت قلت كيت وكيت، قال لا ده أنا كنت أصلا بقرأ كلام لإخواني، فاللي قاعد ظن أنني أقصد أنني أنا صاحب الكلام. طيب هو كلام لإخواني، خليك بطل، هات المقطع هذا وهات الدرس هذا في شرح صحيح البخاري، هات الدرس هذا وهات لنا إحنا من الإخوان هذا وأي مقال كان يقول، يا كذاب يا كذاب، طب قل أنا غلطان، طب قل أنا منحرف، استغفر الله وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى، قل هذا. لكن الله عز وجل لا يوفق، يظن الواحد منه أنه ينجو بذلك ولا يدري أنه الآن قد لف الحبل حول رقبته، ففقط ليس يرسم منهجيا بل يرسم مسلكيا. أنا كنت أنقل كلام واحد من الإخوان، طب هو مين وفي أي مقال؟ طيب كنت تنقل كلامه منين؟ من هو؟ فكذب، سبحان الله العظيم، كذبة. لكن الأئمة ليس شأنهم هذا. نعم كنت أقول هذا، إذا بانت له السنة رجع إليها مباشرة. هذا الشافعي يرجع إلى السنة، هذا الإمام مالك يرجع إلى السنة، هذا الإمام أحمد يرجع إلى السنة، ما في أحد يخالف الحمد لله السنة، لأنهم دعاة سنة. نعم. يقول بعضهم أنتم دائما كثير ما تحذرون التعصب للمشايخ، يعني إن طالب بيقول لطالب يعني وأنتم تقعون في هذا فلا تسمعون لأحد في مصرنا إلا لشيخكم، فكيف الرد؟ يعني هو بيقصد حد هنا من الإخوة دول، يعني ما تسمعوش إلا فلان،
يعني دي شبهة بيجنوننا بيه انت دلوقتي حضر متزاي
الشيخ زي لا ابدا
انت اللي بتسمعني
ابدا بيسمعوا ابن باز وبيسمعوا الالباني وبيسمعوا الفوزان وبيسمعوا كذا وبيسمعوا كذا. هو انا اصلا شيخ عشان يقول شيخ خم واحد شيخ منا ما شيخ، احنا بنتضارب سويا، ادي حاجه. الحاجه الثانيه احنا كلنا بندرس كتب السلف، احنا بنسمع لابن تيميه وبنسمع لاحمد وبنسمع للبخاري وبنسمع لمسلم وبنسمع لكذا، وبعدين يعني من باب التنزه. وحتى لو انا ما سمعت لشيخ واحد، السؤال السماع شيء والتعصب شيء آخر يا أخي، السماع لأهل الحق هذا يتعين عليك ويجب عليك زيد ولا عبيد، أما التعصب لقوله إذا خالف الدليل هذه مسألة أخرى. فماذا أنت تنقم؟ تنقم السماع لرجل ولا تنقم التعصب لرجل؟ فإنك خلطت بين مسألتين الآن بغض النظر عنا نحن. يعني لو في مصر الفوزان هقول ما تسمعوش للفوزان، هل يطول لما نقول ما تسمعوش للفوزان لأنه ما في أحد من أهل الحق يوجد ولا ينصر دعوته؟ هل هنا تعصب للشيخ؟ لا، إنما هو دلالة على أهل السنة حتى ولو كان واحد. وفيها إشكال؟ وفيها إشكال هذه؟ آه، لن نسمع إلا لواحد، ما في مشكلة. ليه؟ لأن الحق معنا، هذه واحدة. الأمر الثاني، أما قضية التعصب دي مسألة أخرى. لو أن شيخك هذا هو الفوزان ولا ابن باز ولا الألباني ولا أحمد بن حنبل ولا سعيد بن مسيب قال قولا خطأ فتعصبت لهذا القول ورضضت الدليل من أجله، فلا يجوز هذا ولو لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولو لعمر رضي الله عنه ولو لعثمان ولو لعلي. فافرق بين مسألتين، بين أن يسمع الناس لأهل الحق وبين أن يتعصب الناس لقول خالف الحق. إنما حتى لو أنا تعصبت لقول شيخي لكون هذا هو الدليل، فأنا ما أتعصب للقول، إذا ما أتعصب لدليل شيخي، نعم أتمسك بدليل شيخي، فهذا ليس تعصبا للشخص، إنما هو رجوع وتمسك بما دل عليه دليل. إحنا مثلا لما نقول مثلا كلام شيخ الإسلام مثلا يعني في طلاق الحائض، هذا الراجح عندنا ونحن ننشر هذا الكلام، هل يقال تعصبنا لشيخ الإسلام؟ أبدا. إنما دليل شيخ الإسلام دليل قوي، وسياق شيخ الإسلام سياق قوي وكذا، فرجعنا إلى الدليل وإن كان الذي دلنا عليه شيخه الإسلام، وتركنا قول في هذه المسألة قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهم أجل من شيخ الإسلام. أحمد أجل من شيخ الإسلام، مالك أجل من شيخ الإسلام، الشافعي أجل من شيخ الإسلام، لكن حق. ثم إننا إذ نرجح كلام شيخ الإسلام اليوم نرجح غدا كلام أحمد، فهناك تلقي وهناك تعصب. أما التلقي في قول أهل الحق ولو كان واحدا إيه الإشكالية؟ بل ممكن في بلد من البلدان تقول ما تسمع لأحد عندك، قد لا تجد في بلد واحدا فتقول ما تسمع لأحد. طب وإذا يضر هذا؟ هذا يضر يعني؟ هذا يضر؟ ما يضر؟ لا ما هو صح، إن كان فعلا يضع السم في عسل فلا تسمع له. لكن احنا بنتكلم الان عن رجل من اهل السنه، اذا ما اسمع ان الا رجلا واحدا ما الاشكال بذلك؟ معناه هذا غير واقع، هذا غير واقع، لان انت بتسمع لكل العلماء، تسمع لكل العلماء. من اللي قال ما نسمع للالباني ولا نسمع للمقبل ولا نسمع لابن تيميه ولا نسمع لابن عدايمين ولا نسمع؟ ابدا. لكن كن في البلد في منطقه في عزبتك في قريتك لا تسمع الا لواحد، بالعكس لهذا تمدح عليه، تمدح عليه لأنك تستمع لأهل الحق وتستمع للحق. أما إذا تعصبت لمسألة أخرى فلا يجوز التعصب لأحد كائنا من كان، مش شيخك بقى ولا شيخ شيخك ولا كذا أبدا. ابن باز ماذا قال في ابن ابراهيم لما كان يتكلم في مسألة الحكم بغير من الله؟ فقال له ان ابن ابراهيم يرى كذا. فقال ابن ابراهيم شيخ كبير ولكن يؤخذ من قوله ويرد. وابن ابراهيم يخالف شيخه، وهكذا تتواتر الى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد. لكن كن اسمع ابن باز رحمه الله تلومني على هذا، يعني انت عندك في فرق في العدد، يعني لازم يبقوا اثنين تولوا اثنين، لا لن نسمع الى فلان وفلان، ما هو نفس الإرادة واردة أهو، ولا أنت عندك عدد؟ الصفة يا أخي، القاعدة يا أخي، وأنا ودي يا أخوان أن الإخوة تضبط القواعد. القاعدة لو انطبقت على واحد فصحيح، اثنين ثلاثة خمسة عشرة. القاعدة ما هي؟ الاستماع لأهل الحق. ففي بلد أهل الحق واحد، ألست تقرأ الجماعة من وافق الحق ولو كنت وحدك؟ طلعوا اثنين ماشي، بقوا ثلاثة ماشي، بقوا 15 ماشي، ولا انت تفكر الا واحد يعني يبقى كده المسألة تغيرت؟ لا، المسألة لم تتغير، لان المسألة مضبوطة بوصف لا بعدد. وعلي لو انت سمعت الاهل الباطل وكانوا 10,000 انت على الباطل، فلا العدد يشفع لك في القبول ولا في الرد، انما الصفة. فأهل الحق نعم لا تسمع إلا لأهل الحق. أهل الحق واحد، أهل الحق اثنان، أهل الحق عشرة، أهل الحق 15، المهم أن تحقق إليه الصفة. هذه مسألة. المسألة الثانية أنها يعني التعصب، أنت عصبت لشخص ولو لأبي بكر، ولهذا الأمة ما قالت قول أبي بكر إجماع، قول عمر إجماع، ولا قالوا قول الأئمة الخلفاء الأربعة إجماع. حتى الخلفاء الأربعة لو على قول ليس يعد إجماعا، إنما الإجماع اتفاق علماء عصر على مسألة. إذا اتفقوا على مسألة هذا الإجماع، كل العلماء يبقى يكون هذا إجماعا. أما واحد واثنين وثلاثة وأربعة، السواد الأعظم قد يكون رجلا واحدا، محمد بن أكرم السواد الأعظم، عبد الله بن مبارك السواد الأعظم، قد يكون السواد الأعظم رجلا واحدا، وقد يكون الجماعة رجلا واحدا. أحمد هو الجماعة، مالك هو الجماعة، ابن تيمية هو الجماعة، ابن عبد الوهاب في عصره هو الجماعة، هو الجماعة، لأن هو الحق، من وافق الحق فهو الجماعة، لأن النبي قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأرجع الأمر إلى صفة، أما بقى النوعية والعدد وكذا هذا لا عبرة به. فما الضير لو أنا سمعت واحدا فقط؟ ما الضير يعني من أهل بلدي؟ يعني ما الضير في هذا؟ إذا كنت أنا أعلم أنه على الحق فلا بد أن أحجر نفسي على سماع الحق، مع واحد مع اثنين مع ثلاثة مع خمسة. نعم. عشان هو شامل بيري، طب انا هيغير نفسي ابو الالبان ابو عبد الرحمن هيقبله؟ شوف يا اخي سبحان الله، شوف التعصب. هذه التربيه اصلا، هذه التربيه، لو كان الحق على وجه الارض كذا 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 فهو كذا. ومثل هذا قيل كثير، ومثل هذا قيل كثيرا، قيل ايه ايضا مثل ما قال من قال لو كان هذا هو الاسلام في الخروج فانا كافر بالاسلام، وقال آخر لو كان هؤلاء خوارج ولكلاب النار فأسأل الله أن أكون معه، وقال آخر في بعض مشايخ الحزبين لو دخل النار أسأل الله أن يحشرني معه، وهكذا. هذه كلها كلمات جاهلية، لكن ده يدل عوض على إيه؟ على كثرة ماذا؟ على شدة ماذا؟ الألم، على شدة الألم، شدة الألم. فالألم شديد، كتب السلف لا تجعل للواحد يأخذ نفسه مستريح، ده بيموت كل يوم. هؤلاء يا أخواني قواعد، يا أخواني كتب شيخ الإسلام وكتب الحديث وكتب الأئمة وكتب أهل العلم وكتب كذا، دي بتموت، انتم ما تعرفوش أصلا. هذا وقع على أهل البدع إيه وعلى أهل الأهواء إيه، مش يشان في ذاته، لا، إنما هذه الكتب لما الواحد يطالع كده جدولا بهذا بيموت. هؤلاء موتى يا اخوان يموتون. او احنا بنقول كلام من عندنا؟ احنا ما قلنا. قل لي كده في قول ينسب الي صحيح يا اخوان، لا تجاملوا، يلا هاتوا حاجه تنسب الينا بحيث ان يقال هذا كلام شيخكم. اتحدث بالفروع مو بالاصول، ان تاتي بشيء نعرف به دون الائمه. ها انتم تتبعون شيخكم في ايه؟ قول لي يلا في ايه، يلا قول لي في ايه، هات مساله واحده، هات مساله واحده. انت بتضع برهامي في نزول الميادين وكذا خلاف السنه، انت بتضع برهامي في ان السلطان مش شرعي ومش كافر، اشوف انا بحددك ازاي، تمام، وهكذا. ها انت بتدعى عبد المقصود في تكفير الحكام بكذا، انت بتدعى فلان في، لكن انت بقى بتدعى في اي مساله؟ مساله واحده بس، هات مساله واحده. تخرج على السلاطين، انت ورا شيخك بتاع اللي بيقول اللي لا يرى الخروج، شوف ده اجماع. انت ورا شيخك اللي لا يرى شرط الكمال ويرى ترك العمل كافر، الاجماع. انت ورا شيخك اللي يرى التلقى عن الاكابر وكذا، هذا اجماع واتفاق. انت ورا شيخك اللي قول لي بقى في ايه، حتى في المسائل الفقهيه، حتى لو مسألة نخالف فيها الجماهير زي الطلاق وكذا، وراء الأئمة والعلماء من الأوائل ومن بعده، واخد بالك؟ كما نقل ابن القيم في الزاد عن المتقدمين في هذا، قال قبل ابن حزم وشيخ الإسلام. هات مسألة، هات لنا زي خاص، زي خاص، ده احنا بالنبي اوعى تميز بحاجة، لا طاقية ولا شال ولا جلابية. اللي عايز يقعد بقميص وبنطلون اهلا وسهلا، بس بالشرط يكون واسع. اللي عايز يقعد حاسر الراس، ولهذا الحمد لله ترى اخواننا ملبطين، هذا حاسر الراس وده بطاقيه بني وده بطاقيه بيضة وده مش عارف جاكيت وده بغطره اي حاجه، واللي يلبس بتاع زي محمد زكيطه احمد اي حاجه، مفيش حاجه يعني ولا شيء ابدا. واحنا ضد هذا، وانا في العمره ديت فواحد مش عارف يقول لي يعني انت شيخ يعني كده يعني مستكتر حاجه مثلا يعملها شيخ، يعملها شيخ يعني. قلت له على فكره كمان اضيف لك وباكل في شيخ وبعمل مش عارف ايه، احنا غير الناس، احنا مش زينا، مش ما نختلفش عن الناس. انا شيخ وباكل في شيخ على فكره، وانا شيخ وكل حاجه يعني، ما تفكرش ان انا شيخ يعني ما انا هشد يعني نفسي كده. ما في بعض الناس كده اول ما تصدر يبقى له بقى حاجه معينه مش عارف ايه، خد الرقم من اسلام، انا مش فاضي والله، يبقى تعالى مش عارف ايه، اعمل كذا، البس كذا، ما حدش كح معاك، ايه مش عارف كذا، اتعلم اتعلم، انتوا عارفين بقى، ويقعد 111 والكلام من ده عشان عايز يبقى شيخ. لا، ما كان النبي يتميز عن الناس في هذا، ولا كان العلماء يتميزون على الناس في هذا. صحيح الوقار والاحترام وكذا وكذا هذا موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض الغلو بكل صوره. عجبني باب ذكره ابو شامه في كتاب كتابه الحوادث، في باب النهي عن التموت في المشي وعن خفض الكلام تكلفا. مش كده متماوت وتكلف في الصوت، تخفض الصوت؟ لا، من الذي فعل هذا؟ النبي تكلم طبيعه، النبي لبس طبيعه، النبي لما امتنع عن اكل ثوم البصل ماذا قال؟ لما أعطاه بعض أصحابه فقال يا رسول أحرم من هو؟ قال لا. النبي لما تنزع عن الضب قال خالد فاشتررته فأكلته. إنما الثوم قال إنما أناجي من لا تناجي، كل ثوم وبصل يعني، فيش مشايخ بتاكل بصل؟ زي اللي يقول لك اعمل ينسون للشيخ، ليه يعني؟ والشاي حرام؟ إيه ينسون للشيخ؟ والشيخ ينسون معادي، ينسون وشاي وكل حاجة. تيجي تقول البيبسي الكوكاكولا بتشربها، اقرا يا شيخ من الخلف كده تلاقي لا اله لا محمد، واخد بالك؟ اشرب كاكولا في اي اشكال، ما لم تضر بدني تضر بان لا ضرر ضرار. يشرب ازوزه، ايه فيها ايه يعني؟ ما تشدش نفسك يا راجل، خلي الله يبارك لك. هو انت اول ما تحفظ حاجه عايز تشد نفسك وما تشربش كاكولا وما تشربش مش عارف ايه؟ زي مره عزمت واحد كانت انا هناك في السعوديه، كان جنب مسجد كده، فالمسجد جاله صدقات، جاله عربيه مش عارف كده محمل، فالاخ الامام قال خد دول عندك، لان كنت ساكن في مساكن المسجد، خد دول عندك لغايه ما نوزعهم في القراء. فكان في ترابيزه بشويه كراسي، فقمت انا حاططها في البتاع، فالاخ انا عازمه وحطينا الاكل على الترابيزه. انا اصلا ما كانش عندي حتى المسند، ما كانش موجود، بس الترابيزه جت حط الاكل على الترابيزه. لقيت الاخ يقول لي مش اكل على الترابيزه، والنبي ما اكل على خوان قط. يا ابني انت تحقدنا في عيشتنا. طب النبي اللي ما اكل على خوان قط، النبي ما اكل خبزا مرققا قط، ما انت بتاكل خبز ابيض وما بتاكلش على الخوان ليه؟ ما النص واحد، نص أنس في عند البخاري، اللي ما أكل على خوان ما أكل خبزا مرققا، على ما أبحث الخبز المرقق ولم تبح ليه؟ فبعض الناس يا أخواني يعرف بهذا، لكن الحمد لله ضد هذا. الشيخ اللي ما بيكوش الجلبي، هذا ما بيكوش الجلبي يعني فهي إشكالية جلبي، خد بالك، فالأمور عادي. مش عارف الشيخ اللي سايب بيته من مش عارف بالطين ليه يعني، بل هذا التنطع، بل لو قلت بدعة لكان أقرب إلى هذا. إنما لو إنسان عنده بيت الطين وعادي ولا تعبد بهذا، عادي طين صبة كذا، ما أكل لحما لأنه ما وجد، أكل لحما لما وجد، لكن لو همتنع عن اللحم زهدا أنا مبتدع متنطع، لو همتنع أنا قادر على الصبة وقادر على أدوار هذه وأمتنع عشان أعمل بيتي كذا تنطع. النبي ما امتنع عن مباح أبدا، ما امتنع. حديث سالم بن سعد بن البخاري لما أهدت إليه المرأة بوردة خرج لابسا إياه برد جديد، ولما قدم له اللحم نهس اللحم وأكل اللحم، ما في إشكال. الصحابة يمصون التمر والتمرتين، لكن لما أخرج لهم البحر عنبرا كبيرا ضخما قالوا لا سنبقى على التمرة والتمرتين، أكلوا شهرا حتى ثمنوا. ولهذا صدق من لما قيل لمحمد بن الحسن ألا تضع لنا كتابا الزهد والورع وكذا، قال وضعت لكم كتابا، قالوا أي كتاب؟ قال وضعت كتاب البيوع. البيوع إيه اللي قال بيوع؟ لأنك الزهد والورع أن تتقي له في بيعك وشرائك في الحلال والحرام، لكن إيه المسألة أنت تستماء وتلبس لي مش عارف ليسة وتعود بداعة وانت عمال تنهش في أعراض البشر، هذا حاجة عجيبة جدا. لا تأكل لحم بقر وجاموس، تأكل لحم البشر، تسكن في الطين وتخوض في أعراض المسلمين، لا أبدا. أنا أركب مرسيدس، هركب بإم دابيو، هركب هذا، لكن أنت ما تدري عن حالي وأنا داخل بإم دابيو. فقري إلى الله، حاجتي إلى الله، دعائي، حمدي لربي، شكري على نعمته، موافقتي للأمر. مسألة في العربية، مسألة في اللي داخل العربية، مسألة في اللي بيقود العربية. قدت حمارا وأنت فاسق فأنت منبوذ، قدت مرسيدس وأنت تقي لله فأنت مرفوع عند الله. مسألة في اللي بيركب، مسألة في اللي بيأكل، مسألة في اللي بيسكن، لا في بيت ولا مركب ولا مسكن. ما لهؤلاء سبحان الله يعرضون عن كبد الحقيقة يا أخواني، عن أصل المراد في الكتاب والسنة. الله غني عن تعذيب عباده. من هذا؟ هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل وأن يتم وأن يصوم. قال أبو بكر يتكلم ولا يقعد ولا ثلاثة نفر، أما أنا لا أتزوج النساء، أما أنا لا أقوم لا أنام الليل، أما أنا سأصوم الظهر. قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فما القول الذي تتبعونه أصلا؟ فين القول المعروف؟ هذا قول الشيخ فلان، هذا فين المسلك الشاذ اللي يقال هذا مسلك فلان؟ فين التعصب؟ احنا الاخوه كلهم جالسين ما شاء الله، اللي يستدرك هذا واللي يقول هذا اللي يقول الشيخ لم تقل هذا، كل الحمد لله. ونحن نفتح الباب ونتعمد فتح الباب، نتعمد فتح الباب، لان الطالب قد يصيب احيانا فتكون المراجعه سريعه. ايه الاشكاليه في هذا؟ ايه الاشكالية في هذا؟ هذا محض علم، محض دراسة، ما هو محض بابا واتباع. ما في بابا، انما كما قال بعض السلف لما صوب له تلميذ يوما ما لما قال الشيخ واخطأ، طلق النبي وظهر وآل من نسائه، قال له طلق نعم آل نعم لكن ما ظهر. فجاء في الدرس الذي بعده ولما دخل الطالب قال مرحبا بمن علمني العلم او بمن صوب لي او كما قال. ما في اشكال، ما في اشكال، كل اللي عنده شيء ابدا يقول. الاستفسارات وكذا، واستفسارات الاخوة استفسارات مباركة، قد يفتح بابا من العلم. احيانا سؤال يفتح باب، زي السؤال ده مثلا يفتح بابا من علم المدارسة. فالحمد لله. فيرد على هؤلاء من تلك الأوجه المتعددة وكذا، وهؤلاء نقول فارغون ما عندهم شيء، إنما يريد أي شيء خلاص حتى يزيد في هذا المنهج، مو بالمراد الشيخ، لما هذا المنهج الذي فضحه وأظهر عوارهم وأظهر ضعفهم، فلهذا لابد أن تعاد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعت فلذلك حديث المصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومنهج السنة الجماعة في النقد للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. حتى في هذه النقطة هم عجزوا، قالوا تطعموا في الألبان ثم يجدون كتبا ما قرأوها هم قط، ودورات علمية، دور الألبان هذا الألبان فأرونوا مثله. أنا أبدأ بيطعم في الشيخ ربيع، تبهاتوا كتب مين اللي فيكم درس كتاب للشيخ ربيع ودورة للشيخ ربيع؟ انت احترتم، احنا مع فوزان ولا مع ربيع ولا مع الجامي ولا مع النجمي ولا مع عبد الرحمن الوكيل ولا مع هراس ولا مع ابن باز ولا مع العثيمين ولا مع حافظ حكمي ولا مع السعدي ولا مع عبد الرزاق عفيفي؟ اتعبنا رؤوسهم يا اخواني. اي والله لهذا لا يبقى الا العناد فقط. تعالوا بالشيخ ربيع، طب تعالوا بالشيخ ربيع وحطوا كتبه ليه؟ عايزين يوصلوا لايه؟ طب تعالوا في الالباني، طب ليه بينشروا ميراثا في الامه؟ طيب وانت ما اللي بتدافع عن الشيخ ربيع وعن الشيخ الالباني؟ ماذا عندك للشيخ ربيع والشيخ الالباني؟ ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ ده احنا ما اخذنا احترام العلماء منك ابدا. فين الكلام؟ عايزين كده ثناء على فوزان ولا ثناء على فين؟ هو هذا الموجود؟ انما نجد لك علماء المملكه كلهم بقر الى الشيخ ربيع، هذا هو الثناء على العلماء؟ واللي بيصاحب محاضرة بينه وبين الشيخ شامل اللي قاعد يقول لك مش عارف ايه والاخوان غزوا المملكة والعلماء ما كانوا مش عارف ايه وكانوا ايه، وقعد يطعم في كل علماء المملكة وان هم اللي مهدوا الاخوان، واللي قاعد دلوقتي يقول لك على قناة الرضوان يقول لك يا صالح الفوزان يا عالم مش عارف ايه؟ مش دول يا اخواني اللي بيحترم العلماء يزعمون ويظنون؟ لهذا أفيقوا بارك الله فيكم، أفيقوا أفيقوا، ولا تسلموا عقولكم لأحد، لا لهشام ولا لعباس ولا لأحد، إنما الحمد لله إذا تربيتم على القواعد حكموا الناس إليها جميعهم، ولا غضاضة ولا إشكال أن يخطئ الإنسان ألف مرة. ولهذا فليقوموا على شروحاتنا الليل والنهار ويطلعوا 100 نقد سالمة من المعارض، حين سنقلهم جزاكم الله خير، والمئة رد هذا سنرجع إلى المئة ولا يضرونها شيء أصلا. ما الذي يضرونها؟ يظنون أننا سنفعل فعلهم ونكذب كذبهم وما كنا نقصد وكنا نقصد وما أدري إيه؟ أبدا أبدا، سنقول نحن نرجع إلى الحق. ولهذا الواحد دمه رايق ودهنه رايق، هتطلع ايه؟ هتطلع خطأ فعلي انا راجع عنه، هتطلع تعسف هنرد عليك، وما الاشكال؟ طيب يعني هو ماذا عسى ان تأتي؟ وعلى فكرة فرق بين المسائل العقدية ومسائل علمية، مسألة عقدية سيدي جهلنا مذهب السلف، ظننا ان هذا مذهب السلف، هتوجهنا لان هذا مذهب السلف، خلاص راجعونا لمذهب السلف، ايه الاشكال؟ ولهذا ولا نبالي باحد من هؤلاء ابدا. هيطلع كتاب الرد على شامل بيه اللي بحق، مش الرد بقى في العروض، ده كسر البيت، ده عدل البيت، والجماعه الحاشيه بتوعك ما عندهمش عروض، ما عندهمش نحو. طب على الاقل احنا درس نحو في كل بلد، نحو ولغه وصرف وكله، ما احنا جهال، لكن كنا ننطق بالعاميه بعض الاحيان هذا عادي يعني ما في اشكال، ينطق بها ابن باز والعثيمين والفوزان وكل العلماء حفظ الله من بقي وما، لكن تعالى ندخل مسابقه كده في النحو والسياق بقى ونخطب كده بالنحو نشوف احنا يعني ما الحمد لله. لكن على كل لو طلعت كتاب كامل في العقيده نرجع عنه، ايش عندنا خطا في اسم فلان في الصفه الفلانيه، عندنا خطا في القدر، عندنا خطا في كذا، ظننا ان ده امام من امامات السنه فطلع مرجئ عادي جدا، وش انت جبناه بالدليل؟ نرجع الى هذا ولا اشكال. ولا إشكال أبدا، ما في مشكلة، لا احنا أجل من أحمد ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا كذا. القنوات طلعوا على القنوات، ايوه احنا طلعنا على القنوات ما خبناش، طلعنا على القنوات. هقول لك اشمعنا اشمعنا ايه طلعنا على القنوات، حطينا السنة كلها اللي احنا بنقوله في المحلة في بيلة في المنصورة قلناها على القنوات. ارجع بس انت الى اسماء الكتب اللي تحط على القناة وانت تستحي من نفسك، يعني انت ما كنتش عارف، ما كنتش عارف، زي ابن باز ما كانش عارف سيد قطب، زي الالباني ما كانش عارف حسن البنا سيد قطب، فيها ايه؟ ولما عرضنا تبرأنا، لا لما طردوك، لا لما انا طردته مباشرة. فما في اشكال، بان لنا الحق خلاص. ايوه كان في قناة، ايوه كنا ياخذ القنوات، ما فيش اشكال، واحنا منعنا، كنا في القنوات حافظ وناس ورحمة وخديجية والدنيا كلها، كررنا السنة، سلم الوصول، الابتداع في مدار الابتداع، اصول سنة الامام احمد، نعم في اشكال، هات لنا قول كده واحنا مع اهل البدع. بدع ايه رأيك؟ ده فرصة، بدل ما تراجع دروس الراجل، ما تراجع دروسي بعد انا ما تبت الى الله وسبت القناة، ما تراجع دروسي كده وانا ايام ما كنت منغمس في البدع في زعمك، ما جايزت تلاقي لك حاجة، جايزت تلاقي خروج على السلطان، ان انا برا الخروج، ان انا بحمس، ما ترجع كده وهم راجعوا. والله لما وضعنا دروس الحكمية على القناة، والله يقول لي احد المسؤولين، جاء بعض المشايخ وعمل حملة واسمعناه الحلقات، هو نفس الكلام اللي بنقوله قبل وبعد. انت عارف ان الواحد ما بيعرفش، يعني اللي بيشتري منهج بيظهر، واللي بيلبس قناع بيبقى باهت، صح؟ هذا هو. وحد قال لنا اتكلموا في الحكم ولا اتكلموا في كذا، تعال شوف ترجمه ابن عثيمين، خد ترجمه ابن عثيمين تكفيك في التعامل مع البدع والاهواء والحزبيه والجماعات والحاكميه وتربيه الاكابر، كل حاجه خد بس حلقات العثيمين فقط، بلاش اصول السنه الاحمد. هو في مبتدع يشرح اصول السنه الاحمد؟ هو ايه اللي في اصول السنه الاحمد؟ ما ترجع للشروحات الى ايام ما كنت انا مبتدع. وبعدين حاجه ثانيه، انا كنت مبتدع وبعدين سبت القناة وما كنتش انت تعرف من ايام، ولما سبت القناة وبقيت بقى سني، وانت عارف ان كنت في القناة قبيلتني ليه بقى يا مبتدع؟ بعد كده ده كان في القناة، لا ما انت عارفنا ان كنت في القناة قبيلتني ليه؟ لماذا قبلت مبتدعا مصرا على بدعته؟ حطينا لهم، قلنا يمكن ما بيشوفوش من غربال، قلنا نحط لهم باب مترين، حطينا على القناة حاجة اسمها الى الان موجودة على الموقع، حاجة اسمها صراحة وبراءة، متوبنا خلاص رجعنا، دول ما بيع، مع ان ما حطناش بس احنا قلنا يعني يبقى للتاريخ يمكن حد كده راح بيرد بيقول لي ايه براءة وصراحة برد. ده مش انصاف ولا يخضع لاي قاعدة من القواعد. ولا لا والله يا اخواني، والله العظيم احنا لا نرى انفسنا، سبحان الله، اهلا لكل الكيد هذا مع الفشل، بس سبحان الله ما وجدت أسلم من الصدق في هذا المنهج ومن حصن كتب السنة، كتب السنة ولهذا هما بيتناقضوا. ترى لو انت مالكش شيخ يقول لك ايه ومن شيخه، هما كده بقى ساعات ينتقدوا مثلا بعض الناس، ومن شيخه، طب بقى له مشايخ، لا ولقد كان يحضر ابن عثيمين مش عارف الاصول الثلاثة، طب ابن عثيمين ما صلحش الاصول الثلاثة اصلا في الرياض عشان يبقى ما، طب ابن باز مش موجود في الخريطة، هلا ولا الفوزان، ومع ذلك ما تشبعناش بمن المعطى. واحد مره بيبعت سؤال بيقول حقا انت لما كان الشيخ الفوزان بيغيب انت كنت بتجلس مكانه؟ ماذا قلت يا اخوان؟ قلت له بئس ما قلت، انا اجلس مكان الشيخ الفوزان؟ يا اخي الشيخ الفوزان ما يعرفش اسمي 12 سنه، ده انا واقول لكم الفوزان مجوزني هتصدقوني، واحد جلس عند الشيخ 12 سنه بالله عليكم لما يقول ما شاء ان يقول هيكذب؟ لو انا قلت الفوزان ده كان بيجوزنا، الفوزان ده كان بيتصحى قبل ما ينام يقول لي السلام عليكم، انت مستريح ويصحيني الفاج، يمكن ما حدش هينكر نظر ثاني، لكن انا قلنا من غير ان يعرف احد، وابن الهوجه دي ده من زمان قلنا ما يعرفش اسماء. واخونا صابر جزاه الله خير لما قابل الشيخ الفوزان المره ديت فالشيخ فوزان يقول له احنا تعلمت على يد شيخنا شيخ البيلي وكذا وكذا كذا ومطلعكم 12 سنه بس هو يقول انت لا تعرف اسمه. قال والله اللي يقف تحضر في المسجد وكذا وما اعرف اسماء اللي في المسجد. يعني مش راح صبر يقول احنا عندنا واحد فتح عكه. فهذا يا اخوان الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. احنا بنجتمع وطلابنا الحمد لله على الخير والسنه نسعى في صلاح قلوبنا وصلاح امتنا بكل تجرد ونحسب اخواننا الحمد لله الذين نرى عبرات الدموع في اعينهم ونرى الحمد لله التقوى في تصرفاتهم بفضل الله ولا احد يعصم. لكن كلنا نجتمع على هذا والحمد لله. ما في احد نحسبه من طلابنا واخواننا الحمد لله يتعصب لواحد ابدا ابدا لا لهشام ولا لفوزان ولا كذا. يخالف الفوزان اليوم يخالف صلاح الشيخ غدا. احنا مش راضين يا اخوان على موقعنا مشروع السلام على النبي راضين على الشيخ صلاح الشيخ واحنا بنمسح كتبه. مش راضين يا اخوان على الشيخ البراك. مش راضين على هذا. طيب احنا خالفنا ابن باز كم في كم مساله يا اخوان. خالفنا ابن باز خالفنا العثيمين خالفنا فوزان في هذا. الحمد لله رب العالمين هذا امر مقرر. واحنا ما نبيح اخا ابدا يجلس عندنا ياخذه خجل او ضعف الا يواجب الحق ان عرف انحرافا او بعدا او استشكالا ابدا. الحمد لله قول الاخوه الحمد لله تربت على هذا لان المائده التي نجتمع عليها لا تسمح لاحد ان يتعصب. لا تسمح. او انتم الان انتم تلمسوا فينا لولا ان احنا نركب ابن باز والعثيمين وكذا تلمسوا فينا احنا تتلمذنا عند هؤلاء. اللي بيتلمذ عند واحد بيقعد يقول وي 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 الى اخره. في ناس عارفه الشيخ ربيع فقط، عندهم الشيخ ربيع ما يظن لا الفوزان ولا كذا. بل انت سمعت على القناه اللي بيقول لك الفوزان طارة معنا وطارة علينا. كمان الفوزان. لكن انت سمعتهم ايه؟ مرة ابن باز، مرة الفوزان، مرة كذا، كل الاكابر ارتبطنا بهم حتى الذين ما رايناهم. شيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ عبد الفقي والشيخ عبد الرحمن خير الرسول. سمعت عن هذه امتى يا اخوان؟ متى سمعتم عن هؤلاء وتراثهم ومنهجهم وكتبهم؟ متى عرفتموه يا اخوان؟ ما في واحد يعني يقول مع انه انا اقول يعني حقه صراحه اللي يجلس عند ابن باز سنه ويشرب بدروسه حقه ان يقول شيخ ابن باز ويفتخر بهذا. لكن الشيخ ابن باز مدرسه، الشيخ ابن باز علم، الشيخ ابن باز منهج. انت ترجم ما فعله الشيخ ابن باز الى الامه. والله انا اذكر قبل ما انزل الى مصر رؤيا واحنا رايتنا في الصحراء ما في احد. ورايت انني بين الفوزان وبين ابن باز او الاطرم ما ادري يعني واحد من الاثنين. وانا اولتها لنفسي يعني وقتها انتفاع بالعلماء هؤلاء في وسط يعني بيئه قد لا يكون فيها الارتباط بالعلماء وكذا والحمد لله. كم راينا شيخنا؟ الشيخ عرفنا بس في الرؤى بس ونستبشر رؤية الشيخ دائما. الشيخ كم عرفنا والحمد لله بس في الرؤى. نعم. فالشأن ليس ولا واحنا مع ذلك نقول وحتى لو درست عند الدباز ودرست عند الفوزان ما يشفع لك هذا إلا إذا كنت على طريقة مرضية. كما قلنا لا النسب ولا التمشيخ. وبعض الخوارج كانوا تلاميذ للصحابة تلامذة الصحابة وما شاف عليهم ذلك. أين أنت من منهج الصحابة؟ ابن شيخنا الشيخ ابن باز أحمد منحرف يعني هو الوحيد اللي كان له في الطلب يعني كان يأتي بوالده دائما كان يقرأ يوم الخميس ثمان من فتاوى شيخ الإسلام. شوف له مقالات الآن من فترة كمان كبيرة مش الآن انحراف. هذا ابن باز ابنه ولده. هل يشفع هذا له؟ ما يشفع هذا له. ما يشفع هذا له. يتكلم كلام خرابيط زي المفكرين الاسلاميين. وكان مثل حري ان يكون على ضرب ابيه. يعني يمدح اباه وكذا 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 حين ده ابن باز. لكن الطريقة ولا شوف كلام خرابيط والفتوى تتغير غير زمان مش عارف ايه وبعض كلام ابي ما يصلح. هو كل واحد يطلع يقول لابي هو اهدي. كل واحد عنده ابي ابي ابي. نعم. نعم
نعم. قال في السير عن الشافعي رحمه الله: أصل العلم التثبيت وثمرته السلامة، وأصل الورع القناعة وثمرته الراحة، وأصل الصبر الحزم وثمرته الظفر، وأصل العمل التوفيق وثمرته النجاح، وغاية كل أمر الصدق.
نعم. هات الأخ. هات الأخ.
قال الشافعي: إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله. آلات الرياسة خمس: صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء الأمانة.